الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هذا اليوم هو يوم السبت الموافق للثالث عشر من شهر محرم عام 1411 للهجرة، وفي مسجد أبي بكر الصديق في مدينة أبها يلقى هذا الدرس. والإنسان وهو يعبر رحلة الحياة يحتاج إلى تربية وإلى تهذيب وتأديب حتى يتجاوز عقباتها وينجو من مخاطرها وآفاتها ويصل إلى ساحل النجاة. ويوم يسير الإنسان خط عشواء من غير دليل يدله ولا هادم يهديه، يقع ضحية التضليل ويسقط في مهاوي الردى ولا يصل إلى النجاة لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما يوم يهتدي الإنسان بهدي الله ويسير على منهج الله ويتأدب بالآداب التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يعبر الحياة ويتجاوزها بسلام وأمان ويصل إلى ساحة النجاة وساحلها في دار الخلد والجزاء، نسأل الله جميعا من فضله. وهناك آداب جاء الإسلام ليربي الإنسان عليها ويقع على قمتها وعلى أعلى درجات الفضائل فيها أدب عظيم يغفل عنه الناس، وهو أساس ومهم وخلق قويم لا يصل الإنسان إلى مراده ولا يتجاوز الأخطار إلا به، والناس في غفلة عنه إلا من رحم الله. هذا الخلق هو الصبر، وموضوع الدرس أو عنوان الدرس إن الله مع الصابرين. ويكفيك شرفا أن يكون الله معك. إذا كان الله معك فما يضيرك؟ ما الذي يفيدك في الدنيا والله معك؟ ومن الذي ينفعك إذا الله ضرك؟ ومن الذي يضرك إذا الله نفعك؟ ومن الذي يمنعك إذا الله أرادك؟ ومن الذي يريدك إذا الله منعك؟ ومن الذي يحييك إذا الله أماتك؟ ومن الذي يميتك إذا الله أحياك؟ ماذا بأيدي الناس أيها الناس؟ الرزق والحياة والموت والصحة والمرض والإعطاء والمنع، كل شيء بيد الله. فليس كتحلو والحياة مريرة، وليس كترضى والأنام غضاب، وليس الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إذا وجدت الله وجدت كل شيء، وإذا فاتك الله فاتك كل شيء. ويكفيك يا صابر أن الله مع الصابرين. هذا عنوان الدرس. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك، ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، يا رب حلوا قبل أن أهواك. دنيا يغرتني وعفوك غرني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. إذا وجدت الله وكان الله معك فلا يضرك الدنيا كلها. يقول الله في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي ما اعتصم عبد من عبادي بي، فكادته السماوات والأرض إلا جعلت له منها مخرجا. وعزتي وجلالي ما اعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني، إلا أسخت الأرض من تحت قدميه وقطعت عنه أسباب السماء، ثم لم أبالي في أي واد هلك. ماذا ينفعك يا أخي إذا الله عز وجل تخلى عنك؟ فيجب أن يكون تركيزك واهتمامك على أن يكون الله معك. ومتى يكون الله معك في حالها، وأعظم هذا تداوم عليها ويكون الله معك فيها أن تكون من الصابرين. لأنه عندما تستحكم الأزمات، وعندما تتعقد الحبال، وعندما تتوالى المحن، وعندما يطول ليلها، يقوم الصبر بدوره، دوره الجميل الجليل في تثبيت النفس وفي إحياء آمالها. ولذا نادى الله عز وجل عباده المؤمنين بالنداء الأزلي الحبيب: يا أيها الذين آمنوا. وقد سمعتم في قراءة إمامنا جزاه الله خيرا في أول ركعة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. والمعنى: يا من آمنتم بالله، لأن لفظة يا أيها الذين آمنوا فيها إشعال للقلوب وفيها إلهاب للعواطف، إنه أنتم مؤمنون كيف ما تستجيبون؟ ولهذا إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا طوالي وفتح نظره، ماذا يريد الله منك؟ يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله استعينوا على إقامة دين الله بفعل الطاعات وترك المعاصي والصبر على أقدار الله المؤلمة. بماذا؟ بالصبر. استعينوا على ذلك بالصبر والصلاة، بالصبر الجميل والصلاة المصحوبة بالخشوع والطمأنينة والإخلاص. والصبر ضرورة، إذ لا يمكن أن يعيش الإنسان بغير صبر، ضرورة لازمة للإنسان. فمن صبر ظفر، فلولا الصبر ما حصد الزارع زرعة، أليس كذلك؟ الآن المزارع لما يجي يحط الحد يلزم يصبر 4 شهور، يصبر وهو يحرث، ويصبر وهو يبذر، ويصبر وهو يسقي، ويصبر وهو يحمي، ويصبر وهو يحصد، ويصبر وهو يدرس، ويصبر وهو يدري، ويصبر وهو يكيل، ويصبر وهو يقبض، ثم يأكل. متى جاء الأكل؟ بعد مراحل متعددة. لكن لو لم يصبر وقال لا والله تعب، أبعد أحرث وأحط الحد وأبعد 4 شهور، لا والله بلاش، إيش يحصل له؟ هل يلقى حد؟ يلقى تراب. نعم، فلولا الصبر ما حصد زارع ثمرة، وما جنى غارس جنيا. لما تجي تفكر بعين العقل وتقول أنا الآن بغرس السيارة وعمري 40 سنة، الشجرة هذه عمرها يمكن 10 سنوات، متى أخذ منها؟ لا، أغرس الآن. مر رجل على غارس لشجر وهو عمره أكثر من 70 سنة، قال له: كيف تغرس هذه وانت بتموت بكرة ولا بعده؟ قال: نغرس ليأكل أبناءنا، لأن آباءنا قد غرسوا قبلنا فأكلنا. وهكذا لا بد من الصبر، لولا الصبر ما جنى غارس ثمرة، ولولا الصبر أيضا ما حصل طالب على شهادة. يمر الطالب أثناء العام الدراسي بمراحل مريرة من المعاناة والتعب، يصبر على ألم نومة الصبح وهو يقوم الساعة 6:30 في البرد القارس ومع كثرة النوم، ويذهب إلى المدرسة وكأنه يمشي على وجهه، لكن يصبر، ويدخل على المقعد البارد وأمام المدرس الجافي أو المدير الغليظ الشديد وأمام المناهج المعقدة التي كأنها حيات وعقارب يراها، لكن يغصب نفسه ويصبر. لولا الصبر، لو أنه قاعد يركض الساعة 10 كل يوم كان يأخذ شهادة ويحقق مرتبة ومنصب، لا، لكن لولا الصبر ما حصل هذا. فما يحصل الطالب على الشهادة إلا بالصبر، ولا يحصل الموظف على المنصب والرتبة إلا بالصبر، ولا يحصل التاجر على الربح في البضاعة إلا بالصبر. المهم كل الناجحين في الدنيا إنما حققوا آمالهم بالصبر، وكل الفاشلين في الدنيا إنما فشلوا بعدم الصبر. انظر وتأمل تجد أن الصبر سبب كل نجاح في الدنيا، وأن عدم الصبر سبب كل فشل في الدنيا. الفاشل في دراسته ما صبر، والفاشل في زراعته ما صبر، والفاشل في تجارته ما صبر، والفاشل مع زوجته ما صبر، والفاشل مع أهله وأمه وأبوه ما صبر، ولكن بالصبر تنال أعلى الدرجات في الدنيا. يقول: إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر يحاوله، واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. ما في واحد جد في طلب شيء واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. يخبرني رجل يقول: كنت أعمل جندي، وكنت يعني عمل الجندية حراسة. فين الحراسة هذه؟ حراسة في محكمة، يقول وكان الكتاب والموظفين وبعض القضاة يعني تعرف شأن الجندي هاجة وانا اطلع يا جندي صف يا جندي جب يرسلوني يطل اجيب لهم الفطور اجيب لهم الكنيس في الصباح يرسلون يقول عمل يعني مزعج مضني يقول وشعرت انا بذلة في نفسي يقول فطلبت العلم ليلا وحصلت على الشهادة الابتدائية ثم دخلت المعهد العلمي وكان راتبي يقول انا ذاك وانا في الجندية 150 والمعهد العلمي 210 يقول فتركت الجندية والتحقت بالمعهد وحصلت على شهادة الثانوية العامة ثم دخلت كلية الشريعة وحصلت على الشهادة ثم أخذت الماجستير ثم أخذت الدكتوراه وإذا بلغت المكتب كلهم يتوسطون به هذا لو بقي جنديا إلى يموت يلعق آلام الذلة لكن لما صبر على التعلم ومعاناته حقق له يعني مستقبلا طيبا وهكذا أيها الإخوة لا بد من الصبر وإذا كان هذا في أمر الدنيا فكيف لا يكون مهما في أمر الآخرة إذا كانت الدنيا الدنيئة التافهة التي لا تزن عند الله جناح بعوضة والتي ما هي إلا شيء بسيط بالنسبة لما خلق الله على هذه الأرض لا تحصل المقصودات ولا تنال المطالب فيها إلا بالصبر فإنه لا يمكن أن تنال الآخرة العالية الجنة الرفيعة حورها وقصورها ونعيمها وما أعد الله بها لا يمكن إلا بالصبر وليس كصبر الدنيا ليس كصبر الطالب على الدراسة وليس كصبر التاجر على التجارة وليس كصبر الزارع على الزراعة لا إنه صبر من نوع آخر إنه صبر من الصبر وهو مشتق من الصبر وهو الذي له مرارة متناهية والصبر هو حبس النفس على الشدة والضيق وما تعانيه مع الألم والمعاناة وهو صبر وتصبر واصطبار أوله الصبر ثم التصبر ثم الاصطبار وهو صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة لا شك أن طالب الدنيا لا بد له من الصبر وكذلك طالب الآخرة لا بد له من الصبر وقد حمل الأمانة التي ناءت بحملها السماوات والأرض والجبال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الله أكبر نعم وأشفقنا منها أشفقت السماوات وأشفقت الأراضين وأشفقت الجبال وجئت أنت أيها الإنسان لتحمل الأمانة بعض الناس واحد من الناس قال لي يوم من الأيام مغفل قال لي أنا ما عملتها قلت كيف قال والله ما أذكر يوم من الأيام اللي جيت وقلت أنا فشلها فوق ظهري قلت لا حملتها وانت ما تدري قال كيف قلت ألست الآن عندك القدرة على أن تطيع الله وتعصيه قال نعم قلت هذه هي الأمانة هل عند السماوات قدرة أنها تعصي الله الآن لا مسخرة قال الله وسخر لكم السماوات والأرض وقال وسخر لكم الشمس والقمر وقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فسحب القدرة وجعل المخلوق آلي هذا ما عنده معناته ما عنده الأمانة أصبح إنسان ميكانيكي بالعبادة لكن لما الله أعطاه القدرة على أن يسلك طريق الخير والشر أجل حمل الأمانة أمانة ماذا؟ أمانة الاختيار الصحيح فأنت الآن تقدر تأتي قال نعم قلت تقدر تطيع قلت الأمانة عندك الآن حملت الأمانة بينما السماوات ما استطاعت الأراضين ما استطاعت أشفقت منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما لنفسه جهولا بحق ربه ومعرفته بالله عز وجل فما دام حملت الأمانة وعندك الآن القدرة على الاختيار على أن تسلك سبيل الخير وعلى أن تسلك سبيل الشر أجل لا بد لك ولا خيار لك في أن تطيع الله تبارك وتعالى والمتتبع للمواطن التي ذكر الله عز وجل الصبر فيها في القرآن الكريم يتبين له عظمة الصبر ومنزلته عند الله عز وجل فمنها أن الله عز وجل قرن الصبر بجميع القيم والمبادئ العليا في الإسلام ما من مبدأ كريم في الإسلام إلا والصبر معه إذ لا يمكن أن يحقق هذا المبدأ إلا بالصبر قرنه الله باليقين واليقين هو قوة الإيمان قال عز وجل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون لأن الإنسان في هذه الدنيا تتسلط عليه شياطين الإنس والجن عن طريقه عن طريق الشهوات وعن طريق الشبهات شهوات تورث تقديم الهوى على طاعة الله وشبهات تورث شكا في دين الله، فلا يتغلب على الشهوات إلا بالصبر، ولا يتغلب على الشبهات إلا باليقين. ولهذا لا تنال الإمامة في الدين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. قال عز وجل وجعلناهم أئمة. متى جعلهم الله أئمة؟ يهدون بأمر الله ويدعون إلى الله ويوجهون الناس إلى الله ويدلون الخلق على خالقهم ويحببون الله إلى خلقه والخلق إلى الله. هذه وظيفة ما هي سهلة. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. متى؟ لما صبروا، أي بعد أن صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذه من أعظم الكمالات أن يكون عندك يقين، ومن أعظم الدرجات العليا أن يكون في قلب التفكير، ولا يمكن أن يكون إلا بالصبر، بالصبر واليقين. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأصحاب الشهوات المضللون الذين يخدعون البشرية بما يضعون لهم من شحوم الشهوات حتى ينزلقوا عليها إلى النار والعياذ بالله، هؤلاء يريدون للإنسان العنف. يقول الله والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات إيش؟ أن تميلوا ميلا عظيما. الله يريد لكم أن يتوب وأن يغفر لكم وأن يفتح ميادين الرحمة لكم، ولكن المضللون الذين يريدون أن يتبعون الشهوات يريدون أن تميلوا إلى شهواتهم ليس ميلا يسيرا وإنما ميلا عظيما. والثاني الشبهات. الشبهات وهي التي يزرعها الشيطان في قلب الإنسان وفي عقيدته من شكوك ومن أوهام. مثل هذا الولد الذي قال لي إني ما أخذ الله علي الأمانة، هذه شبهة، هذه يمكن كفيلة بأن تنسب عقيدته من أسفله. خلاص إذا أنك شك في هذا معناته أنك كفر بالقرآن ولو صلى وصلى، هذه شبهة. فما يكمل الإمامة إلا بإبعاد الشهوة وبالقضاء على الشبهة عن طريق اليقين الصادق. أيضا قرن الله عز وجل الصبر في القرآن الكريم بالشكر، وهو الشكر ضد الصبر، يعني نقيض له. الصبر يكون على الآلام، والشكر يكون على المنح والهدايا والعطايا من الله. ولكن الله جعل الأمرين في آيات أربع سواء، الصبر والشكر. ليش؟ لأن الإنسان لا ينفك في كل أحواله من نعمة أو نعمة، من عطية أو بلية. تجد في نفس اللحظة يجيك رحمة من الله، يعني وانت ماشي بالطريق العام وتصطدم بسيارتك، يعني جسم هكذا، هذه فتنة مصيبة. تتصور انه واحد يعني انصدم ومات، ثم تنزل وتلقى الرجال واقف، هذه رحمة من الله، هذا موت كثير بأن يموت هذا الرجل. فالله أعطاك فتنة فتصبر لها، وفي نفس الوقت أكرمك بأن نجاك منها بأن ما أصاب هذا الإنسان شيء. تنقلب سيارتك وتنزل منها وتشوف السيارة من يراها يقول ما عد فيها ولا أحد سالم، ولكن الله سلمك. يتكسر الحديد ويتحطم ولا يتكسر فيك، أنت عظم، هل أنت أقوى من الحديد؟ لكن منها من الله عز وجل. فالله قرن الصبر والشكر سواء. قال عز وجل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بآيات الله وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وصبار هنا على صيغة المبالغة، ما هو صابر، لا، صبار يعني على كثرة البلايا يصبر على قضاء الله عز وجل وقدره. ويقول عز وجل ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال عز وجل عن قوم سبا الذين جاءتهم المصيبة من الله تبارك وتعالى بعد أن كفروا وأعرضوا وبدلوا نعمة الله كفرا، أرسل الله عليهم سيل العرم وبدلهم بدال جنانهم التي كانوا يأكلون منها من كل نوع وفاكهة، بدلهم الله بجنتين ذواتي أكل خمط وأدل وشيء من سدر قليل. قال عز وجل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ثم قال فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وربطه الله عز وجل بالتقوى وجعله قرين لها. قال عز وجل وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وربطه بالحق قال عز وجل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا وربطه بالرحمة قال عز وجل وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وبعدين يشتمل هذا على أخلاق الإسلام كلها، إذ ما فيه أمر ولا نهي بالله إلا والصبر الأساس فيه كل شيء. انظر إلى جميع الأوامر التي أمر الله بها، الصلاة ما الذي يعينك عليها؟ الصبر، كونك تقوم من بيتك ومن عشائك أو من دراستك وتذهب لتترك عملك وتتقف في دكانك وتتوضأ إما بالبرد والمسجد البعيد وتجي، هل تحتاج إلى أقلال من الصبر؟ الزكاة حينما تخرجها ما الذي يجعل حب المال يخرج من قلبك ويستعلي عليه حب الله ورسوله؟ الصبر. الحج حينما تخرج من بيتك وتقطع الفيافي والقباب وتقف بعرفات وترمي الجمرات وتدخل بالزحام وتعرض نفسك للموت أكثر من مرة أو مرات، هذا كله بالصبر. الصيام حينما تصبر عن الطعام عن شهواتك وعن زوجتك وأنت تعاني، هذا كله بالصبر. جميع يعني بر الوالدين، صلتك لأرحامك، صبرك على الناس، كل هذه لا تأتي الأوامر كلها إلا عن طريق الصبر بدين الله عز وجل. بعدين الشهوات كلها، العزة ما هي العزة؟ لما نقول فلان رجل عزيز أو فلانة امرأة عزيزة، العزة هي صبر عن شهوة الفرد، هذه هي. ولا شهوة الفرد مركبة في كل إنسان، لكن فيه رجل ينهزم أمام شهوته وفيه أنثى تنهزم أمام شهوتها فتمارس الجريمة وتقع في لعنة الله وغضبه، وفيه آخر وأخرى تترفع عن شهوة فردها وتتعفف وتلتحق بأهل العزبة والطهر والنقاء وتصبح عفيفة أو يصبح عفيف، لكن بماذا؟ بالصبر. فالعفة سببها الصبر. أيضا الشجاعة، فلان شجاع، ما هي الشجاعة؟ صبر في موطن الموت. سألوا عنترة وهو مضرب المثل في الشجاعة، سأله واحد قال كيف كنت شجيع؟ كيف كنت شجيع؟ قال عطني أصبعك، قال نعم، قال ضعها في فمي، قال حط أصبعي في فمك، أعطاه أصبعه وأخذ أصبعه، قال عض وأنا عض، يلا سام هذا يعض ولا في عض، المهم ذاك نزعها يوم عضها عنترة، قال والله لو صبرت شوية مني بنزع أصبعي. يقول انك لو صبرت شويه انت خليها مني انزع اصبعي من فمك لانك ظلمتني، ولكن يقول كل ما بغيت انزعها صبر. فالشجاعه يقول صبر ساعه، ما بك الشجاعه، الجبان ما ينزل شجاعه لانه ما يصبر، ما يستطيع، بينما الشجاع يصبر فيصبر. فكل الاعمال والكمالات والفضائل تاتي عن طريق الصبر. كذلك الحلم هو صبر على دوافع الانتقام والغضب. تجد اثنين يعني يحصل لهم مواقف تستثيرهم، فواحد صابر ضبط اعصابه وضعها في دلاجة، واخر ما صبر قام يفك مثل الدفور، نعم يحرق الناس، وبعدين يندم على بقته. وذاك ما يندم على صبره، ليس الشديد في الحديث، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشجاع، وهذا هو البطل الذي يتحكم في عواطفه ويملك يعني مشاعره عند الغضب. اما كونك عادي في الحالات العاديه ما هذا يعني درجه كمال فيه، لا يعرف شيء الا بالرده، لا يعرف حلمك الا عند الغضب. اما اذا غضبت ولم تصبر، وايضا في حالات الامور العاديه تكون صادق تكون حليم، طبيعي حليم بطبيعته، متى تعرف حلمك؟ عند استثارتك. فالحلم هو صبر على كتم دوافع استثارات الغضب والانتقام. ايضا سعة الصدر، فلان وسيع صدره منشرح صدره، هو صبر على الضيق، ضيق الصدر. لما تجي واحد يبجه يدخل بيته يضيق صدره من اقل غلطة يراها، او يضيق صدره من ضيف، او يضيق صدره من ولد، او يزيد صدره من زوجة، او يزيد صدره من مدير مدرسته، او من مدرس عنده، او من موظف عنده، هذا ضاق صدره. فاذا جاء بالصبر وسع الصدر، ضيق صدره على امرأته وسعه، يقول طيب هذه ام عيالي وهذه زوجتي، واذا ما صبرت لها من اصبر عليه. ضيق صدره على ولده يجيه الصبر، يقول طيب هذا ولدك يعني من تبغى يسعى الى ما وسعته انت، وهو احسن من غيره واصبر عليه ووجهه. ضيق صدره على موظفه كذلك، وهكذا. فعمليه يعني سعة الصدر وتحويل الأمور من رأس إلى عقب ومن عقب إلى رأس يأتي ثمرة الصبر. كذلك القناعة، القناعة خلق كريم، وهو صبر على الكفاف، على الكفاف. الكفاف رزق يكفيك لا لك ولا عليك، يعني قوت لا تموت، وهذه هي منزلة القناعة التي تقنع بها. لكن إذا ما أنت القناعة أيها الإنسان وأنت تعيش مرتبة الكباب تعيش في عذاب، تبعد طالع في كل شيء وتتمنى كل شيء ونفسك تستهلك كل شيء ولا يحصل لك شيء، وإنما يحصل لك العذاب في نفسك، بينما بالقناعة تصبح جاهد وتصبح يعني غني ولو ما في شيء. تنظر إلى الناس تقول إيش هذا، تنظر إلى الناس بالقناعة التي هي كنز إيش لا يبنى. القناعة كنز هنا لكن ما ينقص منه شيء، دائم يزيد، كلما قنعت كلما زادك الله عز وجل في كنزك. وكذلك ضبط النفس والرضا بالقضاء والزهد بالدنيا، هذه كلها الأمور لا تأتي عندك النظر الحرام وغض البصر. ما هو صبر غض البصر لما تمشي في الشارع وتشوف امرأة متبرجة وتغض بصرك؟ بماذا غضب؟ بالصبر، صبر عن محرم، صيانة لسمعك عن سماع الأغاني هي جاءت نتيجة صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله. المهم أن جميع أعمال الإسلام الأوامر أو النواهي لا تنال إلا بالصبر. أجل الصبر قاسم مشترك، الصبر قاعدة مهمة في حياة المسلم، ولذا قال الله عز وجل إن الله مع الصابرين. ليش الله معهم؟ ليه الله يؤيدهم؟ ليه الله يحبهم؟ ليه الله ينصرهم؟ ليه الله يقتربهم برعايته ومحبته؟ لأنهم معه، يصبرون له ويصبرون له ويصبرون به ولا يصبرون عنه. ويقول ابن القيم رحمه الله يقول الصبر ثلاثة أقسام من حيث نهاياته: صبر لله وصبر بالله وصبر عن الله. يقول فصبر لله بترك معصيته، وصبر بالله لفعل طاعته، وصبر عن الله وهو أسوأ أنواع الصبر. أن تصبر عن الله بفعل المعاصي، كثير من الناس الآن يعملون المعاصي من أجل قال أبغى أفكر نفسي، أبغى أشرح صدري، أبغى أرتاح، أبغى يعني ننبسط. هذا يحاول أن يغطي ما فيه قلبه من العذاب بالمعاصي ليصبر عن الله. ومن هو الذي يصبر عن مولاه؟ إلا من لا يحب الله لا إله إلا الله. هذا أيها الإخوة فيما يتعلق باقتران الصبر بالمراتب العليا والكمالات التي جاء الإسلام يربي الناس عليها. ولكن لا يكون الصابر صابرا إلا إذا توفرت فيه الأمور. ما كل صبر يا أخواني ينال عليه الإنسان صاحبه سواء، لا بد من أشياء توجد في هذا الصابر ومع هذا الصبر. أولا الإخلاص، أن يكون الصبر لله، أن يكون الصبر لله، لأن الصبر أمر مشترك عند كل الناس. حتى الكافر يصبر غصبا عنه، يصبر على دراسة، حتى الحيوانات تصبر، الشاة تذبح حاول يصابر يستوي تصبر. مثل ذلك الرجل الذي ضافه رجال وما وده يضيفه، فأخذ سيفا من غنمه وذبحه، فصاحت الذبيحة. طبعا السيف يصيح وهو يذعر ويذبح، فيقول مشان السيف اصبر اصبر، والله انك مغصوب انا مغصوب. يقول ترى ما ودي انا لكن جاسر كلنا مغصوبين. فالصبر امر مشترك بين الانسان وبين الحيوان وبين الكافر وبين المسلم، كل الناس لازم يصبرون. لكن من هو الذي له الاجر؟ الذي له الاجر الذي يصبر لله. قال عز وجل ولربك فاصبر، مو لشهواتك ولا لمرادك ولا لهواك وانما لخالقك ومولاك. وقال عز وجل والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، الذين يصبرون ابتغاء وجه الله ويريدون بهذا الصبر ما عند الله عز وجل، واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه، لكن مدحهم الله واثنى عليهم لانهم صبروا ابتغاء وجهه. الان لما تصبر على الم الدراسه لكنك ما تصلي، صحيح صبرت حتى جبت الشهاده ولكنك مقطوع الصلاه، هل صبرك هذا من اجل الله ولا من اجل الشهاده؟ من اجل الشهاده، حصلت على الشهاده هل ترى عليها اجر؟ لا. لكن لو انك مستصحب النيه الصالحه وكنت عبدا لله طيبا ودرست الدراسه هذه من اجل طلب العلم ومن اجل احتلال منصب ووظيفه ومن اجل نصره الحق ومن اجل يعني المشاركه في بناء وطنك، لكانت دراستك هذه وصبرت عليها صبرا لله. ويختلف الآن المزارع الذي يزرع ويريد بهذه الزراعة جلب أقوات المسلمين ويحتسب عند الله ما يأكله الطائر وما يشرب منه البهيم وما يأخذه الغريب وما يستقلب على المسكين، هذا يصير صبر على الزراعة طاعة لله. لكن ليصبر على الزراعة ويحط عليها بيوت محلية من كل اتجاه ولا يخلي طائر يأخذ منها حتى واحدة ويكمم العنب بالكراتين حقتها كذا ويخلي العمال من فوق ما يخلي أحد يعرض من عندها، وبعدين الناس قال أبغى بيعها، وإذا جت الجناية ما يروح بيته حبة ولا يهديه جاره حبة ولا يعطي صديق ابنه حبة، وإنما في الكرتون وبالزنبيل وبالسوق. هذا صبر صح، لكن صبر لما للرياء وعفل على الرياء، لكن ليس صبره لله عز وجل. الصبر لله يجب أن يكون خالص ويكون مصحوبا بالنية السليمة من أجل نيل ما عند الله من الثواب. ولهذا قال عز وجل والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. هذا أول شيء. ثانيا أن لا يكون مع هذا الألم والصبر شكوى لغير الله. هذا معنى الصبر الجميل. يقول يوسف يعقوب لما أخبروه بولده أنه ما هو موجود وأنه أكلها الذئب، قال فصبر جميل. قال الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا يعني ألم، في ألم من داخل لكن ما يشكو على، لا شكوى فيه ولا جزع، لا يجزع من قضاء الله ولا يشكو إلى أحد غير الله تبارك وتعالى. والذي يشكو الناس أو يشكو الله إلى الناس هذا ما عرف الله عز وجل. يقول وإذا عرفك مصيبة فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الذي تشكو الرحيم على الذي لا يرحمك. تشكو الرحيم تبارك وتعالى على الذي ما يرحمك، لا تشكو على أحد، لا تشكو على أحد، وإنما أشكو إلى الله. ولهذا كان يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى من؟ إلى الله. تشكو بثك وحزنك وما تجده من لوعة في قلبك إلى الله عز وجل، ولا تشكو إلى أحد، فإنك إن شكوت إلى الناس فالناس لا ينقسمون، لا ينفكون عن رجلين، رجل يحبك ورجل يبغضك، فإن شكوت إلى الذي تحبك آلمته لأنه يعاني معك، وإن شكوت على الذي يبغضك سررته وفرح قال طيب ولو هالدراسة لك وقال لك والله أسف والله الله المستعان، لكن يروح يدخل يستعان. ليش؟ لأنه يكرهك ويتمنى أي شيء، فأنت لا تشكي على أحد، لا تزعل اللي يحبك، أليس اللي يحبك تحبه إنه ما يزعل؟ أجل لا تزعله، تقول والله عندي وما عندي، وبعدين إيش تتصور اللي بيسوي لك هذا اللي شكوت عليه؟ شكوت عليه المرض عنده عافية، شكوت عليه الفقر عنده فلوس يعطيك، شكوت عليه الهم عنده، ما عنده شيء، إنما تشكو على من؟ على الله الذي لا إله إلا هو. كان السلف إذا جاءهم أحد وهم مرضانين في غايات المرض يقول له كيف حالك؟ قال الحمد لله. كيف بشرني عنك؟ قال الحمد لله. إيش تشتكي منه؟ قال أشتكي من ذنوبي، ما يشتكي من ربي، يشتكي من ذنبه، لأنه يعرف أن المرض ما جاء إلا بذنب. قال ماذا تريد؟ قال أريد رحمة ربي. قال إيش هل جاءك الطبيب؟ نجيب الطبيب. قال قد جاءني. قال إيش قال لك؟ قال يقول أنا الفعال لما أريد. هذه حياتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فأنت لا تحاول باستمرار ألا تشكو إلا إلى الله، فإن شكواك إلى الله عبودية، وشكوى ربك إلى الناس والعياذ بالله عدم معرفة لله وعدم معرفة لجلال الله عز وجل. أيضا أن يكون الصبر في مكانه وفي وقته وفي أوانه، أما الصبر بعدين قد هو بالمشعار ما أدرك أصبح تسوي. متى يعرف الصابر؟ الصبر عند الصدمة الأولى، ولكن بعدين تصبر أصبر عنه. إذا ماتت أمك ولا أبوك ولا زوجتك ولا ولدك، وبعدين بكيت وصحت ونحت وسويت كل شيء، وبالنهاية إيش تسوي؟ تتصبر. إذن الصبر للاضطرار، وهذا لا أجر لك فيه ولا ثواب. ولكن متى يكون الصبر لله ويكون خالصا لوجه الله؟ عند الصدمة الأولى، عندما يأتيك الخبر وهو طازج طوالي، وأنت تقول لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله على كل حال. هذا هو الصبر الصحيح. لكن جاءت الأمر والخبر وقمت صح وشقيت جيبك ورفعت صوتك ونشفت شعرك وخرجت في شعورك، وبعدين بعد أيام وليالي صبرت ما عاد لك شيء فيها. ولهذا جاء الحديث وهو في البخاري ومسلم، يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث عن أنس، وقد مر على امرأة عند قبر وهي تبكي بكاء حارا، والولد هذا الميت ولدها قطع قلبها ومعذورة مسكينة، لكن زودتها في البكاء، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم يا أمت الله اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. قالت إليك عني، فإنك لم تصب بمثل مصيبتي ولم تعرفه، تقول ما تريد هذا اللي أنا بشي عليه، ولا هو ولدك حتى تصير صحيح، هذا ولدي، هذا ما تعرف ما أعرف وما أعاني منه. فقيل لها لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم، قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تريد الكلام له؟ هذا رسول الله يأمرك بتقوى الله ويأمرك بالصبر وتردين عليه هذا الرجل. فقامت ولحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأتت إلى الباب وقالت يا رسول الله إني ما عرفتك والآن بصبر. قال لا، الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر وقته راح. وهذا اللي يسمونه صبر الاضطرار هو صبر أهل النار، أهل النار يزدرون في النار لكن معهم فكرة غيرها، يقولون أهل النار سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط. ويقول عز وجل لهم اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء يعني زي بعضه سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. أجل لا بد أيها الإخوة في الصبرين من ثلاث أمور: الأمر الأول أن يكون لله عز وجل، ثانيا أن لا يكون معه شكوى لغير الله، ثالثا أن يكون عند الصدمة الأولى، فإذا حصلت هذه كنت أيها الإنسان من الصابرين. أما ميادين الصبر ماذا تصبر عليه؟ بعض الناس يتصور أن البلايا والمصائب التي تأتي في هذه الدنيا أنها عبث وأنها تعذيب وأنها يعني من الله عز وجل شيء ضرر. لا 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 يا أخي، هذه التي تأتيك في الدنيا عملية ترقية وترقية لك في مجالات الثواب عند الله عز وجل، إذ لا يمكن أن يعطيك الله ثواب وأنت على النعمة. الصبر عليه على الرز واللحم والبصاص، الصبر على العافية لا لا، لابد من شيء تصبر عليه وتعاني معه. ولهذا الله تبارك وتعالى يقول في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول أحد العلماء يقول إن هذه عجلات أربع لا يسير دين العبد إلا عليها، ما رأينا سيارة تمشي على ثلاث كفرات. وكذلك الدين لا يمشي إلا على أربع عجلات: عجلة الإيمان، وعجلة العمل الصالح، وعجلة التواصي بالحق، وعجلة التواصي بالصبر. وكيف تتواصى بالصبر من غير بلاء؟ لا بد يجيك بلاء، لا بد أن يأتيك مصيبة علشان تمتحن وتعرف هل أنت من أهل الصبر فيتم لك دينك وتصبح من أهل الكمال أم لا فتسقط والعياذ بالله. وميادين الصبر كثيرة، منها الصبر عند مصائب الدنيا، لأن الإنسان لا يسمع من الآلام والمصائب والأمراض في النفس وفي البدن وفي فقدان الأحبة وفي خسران المال وفي ضياع بعض المقدرات. والله عز وجل يقول: ولنبلونكم، وهنا يعني مؤكد بعدة مؤكدات، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه العبارة من أعظم ما يفرق القلوب على المصائب. إذا أردت أن تضع على قلبك المشتعل بالمصيبة ما وزلت برده، قل إنا لله وإنا إليه راجعون. مات رجل لامرأة ولدها وكبيرها، كبير أولادها والموظف واللي يصرف عليهم، وما عندهم في الدنيا إلا الله ثم هذا الولد، ونزل ومات في حادث مروري وهي ضعيفة البنية مريضة الجسد، وقالوا إذا أخبرناها إنه مات ماتت، فقالوا لا تعلمونها. وأخبر أحد الصالحين عنها وهو قريب لها فجاء إليها، ولما دخل عليها وشافت تغير الوضع، شافت في حركة غير طبيعية في البيت، شافت ناس يدخلون وناس يخرجون، فتوقعت قالت فين فلان، تسأل عنه وين فلان، كان موجود ما صار شيء، قالت أقول لكم وينه، في شيء وش فيه. فقال لها الموفق هذا: قولي إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت مات، يقول لو قلت لها مات ماتت فيه بسيت روح، لكن ما قلت لها مات، قلت لها قولي إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت علموني هو مات، قلت لها قولي إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول فما زلت أكرر عليها إنا لله، وهي تقول لي مات علموني، حتى قالت في نفسها إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول فلما قالته وهي كانت تشتعل من 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 الجزع والحزن، لما قالت إنا لله وإنا إليه راجعون يقول هدأت وسكنت. يقول فقلت لها قولي إن، وكررتها مرتين وثلاث وأربع، ولكن يقول ما أخبرتها بأنه مات، لكن تكراري للعبارة يدل على أنه مات. إذ لا تقال هذه الكلمة إلا عند الموت، ولكن جئت لها بالخبر عن طريق آية تبرد قلبها: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الله أكبر، كيف يأتي الثواب من الله فوري؟ صلوات يعني دعاء وتسبيح من الله وثناء ورحمة من الله. وأولئك هم المهتدون. فلا تتوقع أنك تعيش سالم، لا بد. هذه الدنيا مصائب وبلايا، وهي مثل العجلة، ناس فوق وناس تحت، وتقلق اللي تحت واللي فوق بدهم تحت، وما تترك أحد من الدب بابه، ما في أحد في الدنيا سالم منها أبدا. اليوم تجد في هذا البيت زواج، وفي بيت ثاني عزاء، وبعد سنتين ثلاث تعين من العزاء منه في بيت الزواج، والزواج منه في بيت العزاء، ما يبقى على حال واحد إلا الله عز وجل. فاصبر لكل ما يأتيك به القضاء والقدر من الله وتحمل، هذه واحدة. وبعدين البلاء يصيب أيضا القلوب، ويصيب البطون بالجوع، ويصيب الأجسام بالمرض، ويصيب الأموال بالسرقة، ويصيب الأولاد بالموت، ويصيب الزوجات بالفقر والمرض والموت. ولا بد من الصبر، وكان في هذا المجال لا بد من قدوة في هذه الأمراض وفي هذه البلايا، لا بد من قدوة. فذكر الله عز وجل في القرآن الكريم الأنبياء باعتبارهم النماذج البشرية الرائدة التي يقتدي الناس بها. قال عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. الله هدى أنبياءه ورسله إلى جميع الأخلاق الفاضلة، ثم جمع كل أخلاقهم كلها في محمد صلى الله عليه وسلم، فما من كمال إلا وهو فيه، حتى قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم. فالله عز وجل ابتلى الأنبياء من أجل القدوة. ابتلى أيوب عليه السلام، ابتلاه بالمرض في جسده، وعانى منه معاناة لا يعلمها إلا الله، ومكث 18 سنة وهو يعاني من آلام المرض. وقالت له رحمة بنت يوسف وهي زوجة، قالت له إنك نبي مستجاب الدعوة، اطلب من الله أن يرزقك العافية. قال لها كم لي مريض؟ قالت لك 18 سنة. 18 سنة يا أخواني، من يفضل أن 18 دقيقة ولا 18 ساعة؟ 18 سنة. ما قال يا ربي أعطني العافية. قال وكم لي متعافي قبل؟ قالت لك 80 سنة متعافي. قال إني أستحي أن أطلب ربي العافية حتى تبلغ مدة سنائي مدة عافيتي. يقول إذا غلبت 80 سنة علميني أقول يا ربي أعطني العافية. ونحن الآن ما هو بس نطلب الله العافية، لا، نطلب من غير الله العافية. كثير من الناس اليوم يجيه المرض يذهب إلى غير الله ويقول إنا لله ولكن إلى فلان راجعون، ما هو إلى الله راجعون. يذهب إلى الكاهن، يذهب إلى الطبيب العربي، يذهب إلى المشعوذ، ولا يصبر ولا يتداوى بالأدوية المشروعة. ما في مانع من التداوي فإن الله أمر به، ولا ينافي التوكل وهو مشروع، ولكن الصبر طيب. وحتى وأنت تتداوى يجب أن تصبر وتعرف أن العافية من الله، وأن الأسباب هذه لا تجلب لك العافية إلا بإذن الله تبارك وتعالى. فأيوب صبر صبرا عظيما، ولكن شهد الله لك، قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. متى استحق الشهادة يا إخواني؟ الله أكبر، بعد 18 سنة. بعد 18 سنة يقول العلماء إنه ما طلب الله العافية، ولكن دخلت دودة من الدودة التي كانت تأكل لحمه، دخلت في قلبه، والثانية دخلت في لسانه، لأنها ما عاد لجأت فيه شيء، ما بقي إلا اللحم والعصب والعروق، فما في لحم، فوجدت لحمه محروسة بالذكر، ولحمه محروسة بالشكر، فتحرشت بها وقرصتها، فطاح ولجأ إلى الله وقال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال العلماء إن الضر الذي شكاه يعقوب أيوب ليس ضر المرض وهو معه من 18 سنة، ولكن ضر التعطيل عن ذكر الله وعن شكر الله. يقول يا ربي ما أقدر أعيش بغير ذكرك ولا غير شكرك، وإذا دخل علي هذا البلاء في لساني تعطل لساني عن ذكرك وتعطل قلبي عن شكرك، هذا هو الضر. فكيف بمن يعيش طول حياته لا يذكر الله ولا يشكر الله؟ لا إله إلا الله، كيف تتحول حياة الناس حينما يبتعدون عن الله عز وجل؟ أيوب ابتلاه الله عز وجل في بدنه وفي ماله وفي أهله وفقدهم، فصبر، ولما صبر نجح وأخذ الشهادة الأجلية التي تتلى إلى يوم القيامة إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وبعدين أعطاه الله عز وجل كل ما أخذ منه، قال وآتيناه أهله ويش ومثلهم معهم دبل. خرج في الصباح، خرجت زوجته من عنده وهو في الخرج في بيت خرج بعيد عن الناس، لأن يزمن المبتلى ما يبعد معهم علشان العدوى، وكانت تبرج لها الرماد، ما يلازم برش إلا الرماد بس يقول عليه عشان ما يتحمل شيء. فالله عز وجل قال له اركض برجلك، يعني ارمح الأرض بقدمك، فانفجرت تحت قدمه عينين، واحدة مغتسل وواحدة بارد شراب، هذا مغتسل بارد وشراب، فشرب من الأول فأذهب الله ما به من الأدران، واغتسل من الثاني فأذهب الله ما به من الأمراض الخارجية، ثم كساه الله حلة من الجنة وأتى له بكرسي من ذهب من الجنة وجلس عليها كحالته يوم مرض في عز شبابه وهو جالس. ولما جت زوجته ومعها كثرة من العيش قد استغلت لها طول اليوم وما وجدته في المكان، دورت له ما لقيته، ظنت أن الكلاب قد أكلته، فجاءت إليه وقالت يا رجل، وهو متنطر هكذا متنكر عشان لا تعرفه، قالت له يا رجل أسألك بالله، هل رأيت المبتلى هذا فين راح؟ أين ذهب؟ قال أي مبتلى؟ قالت أيوب. قال أنا أيوب. قال أتاجع بي سبونه؟ قال لا، وإنه بعد المثال وإذا بأيوب يوم تعرفه. متى حصل على هذا؟ بعد الصبر. أيضا ابتلى الله عز وجل يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم أبو يوسف، ابتلاه الله عز وجل بفقدان أولاده حتى عمي، كان يبكي حتى عمي، لأن البكاء الذي يأتي من حرارة يعمي العين، فكان يبكي حتى عمي، وما جمع الله بينه وبين بنيه إلا بعد 40 سنة. بعد 40 سنة ويقول له ولده يوسف يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وبعدين سأله قال يا أبتي لم تبكي هذا البكاء؟ أما كنت تعلم أننا إن لم نلتقي بالدنيا التقينا في الجنة؟ ليش تبكي حتى تعمي يا أبتي؟ 40 سنة ويقول له ولده يوسف يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وبعدين سأله قال يا أبتي لم تبكي هذا البكاء؟ أما كنت تعلم أننا إن لم نلتقي بالدنيا التقينا في الجنة؟ ليش تبكي حتى تعمي يا أبتي؟ قال نعم إني أعلم ذلك، ولكني أبكي خشيت أن تسلك طريقا غير طريقي فلا ألقاك لا في الدنيا ولا في الآخرة. شوفوا كيف بكاءهم يا أخواني، ما هو بكاء عاطفة أبغى ولدي علشان يبعد معي، لا، هذا يبغى ولده علشان يربيه على الإيمان والدين ويكون مثله في الرسالات والنبوة فيجتمع به في الجنة. يقول ما أبكي علشان الدنيا، لكني بكيت خشيت ألا تسير في الطريق الذي سرت فيه وهو طريق الإيمان والدين فيسلك في الطريق الآخر لا ألقاك فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. أيضا صبر يوسف عليه السلام صبرا عظيما في البئر، وصبرا عظيما في السجن، وصبرا عظيما وهو يعرض عليه الفتنة عن طريق امرأة العزيز، ولكن كان يقول معاذ الله يصبر حتى يخرجونه من السجن، ويقول اذهب ارجع إلى ربك. الآن السجين لا يخرجونه ما عاد يقول كمل، لا يكبر ويخرج ثم يفكر، لكن هذا يقول لا والله ما أخرج إلا بصدق براءة، خلوني مكاني مدى الحياة. ليش؟ قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فلما سألهم قالوا نعم حصل الحق والله أنه راولك عن نفسه، وما علمنا عليه من سوء، وأخذ بها شهادة وخرج رضي الله عنه وأرضاه. يقول عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله أخي يوسف، يقول لو كان غيره كان خرج طوال ولا عدال، لأنه بضع سنين، ما هو يوم ولا شهر ولا سنة ولا سنوات، بل بضع سنين طوال سنين وهو جالس في السجن والمعاناة، ولكنه صابر رضي الله عنه وصلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء. أيضا صبر إبراهيم عليه السلام وهو يعاني من التكذيب والرد والرفض، وأيضا الضرب والإبعاد والإخراج، وأيضا من الإحراق عن طريق الكيد الكبير، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، وبدل أن يحرقونه بعزمة من الحطب أو بعود كبريت يمضي ويموت، لا، جمعوا من الحطب مثل الجبال الرواسي، وقالوا للنساء أي امرأة ما تشارك في حمل الحطب عليه سوف ينقطع بنيها ما يجي لها أولاد. فجاء النساء والرجال يحملون الحطب حتى مثل الجبل، ثم أشعلوا النيران، ولما أشعلوها كانت تشوي الطير في كبد السمح من شدة الحرارة. ولما أرادوا يحرقونه أين يضعونه؟ ما يقدرون يضربون من النار لأن وهجها ولهيبها يطردهم على مسافة الأمتار البعيدة، وهم لا يريدون أن يضعونه في طرف النار، يبغونه في وسط النار. قالوا حرقوه وانصروا آلهته. فماذا صنعوا؟ اخترعوا المنجنيق وأتوا به وكتفوه وربطوه ثم قذفوه بالمنجنيق وضربوه هناك، وهو صابر وهو يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة قالها إبراهيم وهو يلقى في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعذب ويسجن في شعب علي وهو يقول الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. فإبراهيم عليه السلام صبر، ثم بعد ذلك صبر على أمر الله لما أمره أن يخرج بزوجته سرية هاجر وابنه إسماعيل وابن ليس كالأبناء جاءه على يعني كبر وبعدين من خيرة الرجال وجعله يسافر به من بيت المقدس إلى أن يضعه في مكة المكرمة ويترك الوعد ويقول ارجع. من يصبر على هذا؟ صعب جدا 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 أن يترك ولده الإنسان ولده في واد غير ذي زرع ويقول بعدها ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ولما ولى بدأت عواطف المرأة تضغط عليه وتقول يا إبراهيم أفي مثل هذا لو تتركنا لمن تدعنا يا إبراهيم؟ وهو يسكت ما يرد عليها بكلمة. ليش؟ لأن فتح الجواب معها خشيت أنه يقول يبرر لها يعتذر لها ساكت ينفذ أمر الله ساكت ما بدون أي مراجعة. وبعدين هي عرفت أن فيه سر قالت له الله أمرك بهذا؟ تقول أنت خليتنا هنا بأمر الله؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. وفعلا والله ما ضيعهم ربي رغم أن الدنيا كلها يعني تدعو إلى الموت وادي غير ذي زرع حجارة صلداء الموت الأحمر يشد منها والحر ولا ماء ولا مرعى ولا أكل ولا شيء حتى الطير ما يسمع. وبالرغم من هذا يبكي. ولما عدم انتهى الماء من الدلو الذي معها المجعل الصغير الذي فيه الماء وبدأ الولد يتلهث بعطش وينفجر قلبه من العطش ويبكي ويصيح قامت تدور تقول ما قطعت الأمل بالله. تطلع إلى المروة ثم تروح إلى الصفا وإذا نزلت بطر الوادي أسرعت وهرولت ثم تعود وتطلع وتنزل ويا ربي وتدعو الله وإذا بها ترى الولد والماء من بين يديه ينبع ويمشي فتزمه وترده. يقول عليه الصلاة والسلام رحم الله أمة إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عين معينة لكانت نهر يجري يغرق الدنيا كلها لكن زمتها وبقيت وها هي الآن تروي الملايين من البشر ولا ينقص فيها صنف واحد بأمر الله. ومنين جت؟ فين البحر عقها؟ من وسط الجبال الصلب. لا إله إلا الله. فهذا صبر إبراهيم. وبعدين صبر إبراهيم على ذبح ولده. جاءته الرؤيا ورؤيا الأنبياء وحي أن تذبح ولده. وولد لا يذبح لكنه كان يحبه. يقول ابن القيم يقول إن إبراهيم كان يحب إسماعيل حبا عميقا لطاعته ولمشاركته له في بناء الكعبة ولبره ولنبوته ولرجولته وفتوته حتى إن أمر أن يطلق مرته طوالي ما كان لا والله ما أقدر أطلقها إنك ما غالين وإنت ما أنت منزع عنك لا طوالي بكلمة واحدة جاء يزوره من بيت المقدس ولما دخل عليهم ودق الباب طلعت المرأة قال كيف أنتم وكانوا في أحسن حال؟ قالت في شر حال لأن بعض النسوان ولو كانت في أحسن حال تجعل الحسن الحال شر حال وكأن قلبها كبير والعياذ بالله. قالت في شر حال لا عندنا شيء ولا معنى شيء. قال إذا جاء زوجك تقولي له الشاهد فلان ما بدون اسمه جاء شيبة هنا يقول غير عتبة الدار. والمرأة يعبر عنها بعتبة الدار لأنها أول ما تعين لها دخلت إذا دخلت البيت وفي عتبة قدام باب تنكت كل يوم تدبك كل يوم تطيح كل يوم تنكبك على راسك. وإذا كان العتبة سهلة وزينة كل يوم تستقبلك كل يوم تفتح قلبك كل يوم تبشي وجهك تجعل حياتك كلها رؤية. ولهذا المرأة عتبة إما عتبة زينة ولا عتبة زينة. قال غير العتبة العتبة هذه بيزينة. فلما جاء من الصيد قالت جانا شيبة ويقول غير عتبة الدار. قال تفضل يلا أهلك وطردها بدون مراجعة وجلسوا فترة وبعدين تزوج بأخرى وكان في وقت شدة ووقت جوع وقحط ولا عندهم شيء لكن المرأة هذه طيبة وفيها دين وفيها خير. وجاء إبراهيم قال أين زوجك؟ قالت في الطيب. قال كيف حالكم؟ قالت في أحسن حال. شوف بعض الزوجات تدخل عليها ما عندها شيء ما عندها بذل شيء ولكن عندها إيمان ومعك ضيف فتدخل تقول ها عندكم عشاء؟ قالت في نعم كل شيء أبشر كل خير موجود وهي ما عندها شيء لكن تريد أن تفتح قلبك هل كلمة كأنها عاشت الضيف وبعد ما تقول لك نعم أبشر كل شيء زين ثم تدعيك بعد أن أطرح تقول إيش رأيك ودك تجيب لنا عيش ودك هابنا معه لبن ودك تجيب معه المعلبات ولا تجيب لنا عن طريق يعني المراودة والمشاورة فأنت رأسا تقول لا نجيب ونجيب ونجيب لأنها فتحت قلبك. لكن بعض النساء بيتها مليان بالخيرات وإذا دخل زوجها واحد بس وثابته قالت ليش تجيبه؟ تبغى ياكل عشانه؟ تبغى تتمشى في كلام الناس؟ يلا روح والله ما يدوب من عندي لقمه راح يبنى مثلك. اعوذ بالله من بعض النساء كيف هذه الاخلاق؟ فهذه المراه الصالحه قالت له نعم نحن في احسن حال. فقال لها قولي لزوجك يثبت عتب الدار يقطبها ما عاد يفك هذه المراه. اي نعم. ولما بلغ معه السعي واصبح رجل قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. يقول المفسرون ان ابراهيم لا يخاير اسماعيل يعني ايش رايك نذبحك ولا ما نذبحك، لا، ما قال انظر ايش رايك، قال انظر ماذا ترى، يعني كيف ننفذ امر الله، تبغاني اذبحك وانت جايب ولا نذبحك وانت جالس، ولا نذبحك وانت على جنبك، ولا نذبحك وانت على بطنك، وتبغى اذبحك بالسكين ولا اذبحك بالرمح ولا باي وسيله، المهم ماذا ترى في تنفيذ امر الله، ما هو راي يعني ننفذ ولا ما ننفذ. فماذا قال الولد عليه الصلاه والسلام؟ قال يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. لا اله الا الله، ما اعرف هذا الموقف ايها الاخوه. الولد يستسلم والاب يستسلم ويخضعون لامر الله، وامر جاء في رؤيا لكن من قوه الايمان. فلما اسلم وسله للجبين، سله للجبين يعني وضعه على الارض واهوى على حلقه بالسكين من طريق جبينه، نظر الى عينيه والعينين طالع في الابو والولد طالع في السكين وكلهم مستسلمين لله، فتعبر يعني الرحمة الموجودة في قلبه بولده أن السكين ما تلبه، ما تدفع السكين، لأن الله عز وجل سلبها القدرة، لأن الذي أعطاها القدرة سلبها القدرة، والذي أعطى النار القدرة سلبها القدرة، فهو يخلق ما يشاء ويختار، فيذبح بالسكين ويطلع بالسكين ويطلع ولا تقطع. فيقول الولد لأبيه يا أبتي كبني على وجهي، يمكن تكره عندي، يقول كفني على سماك وجهي ولا عيوني حتى تثبت امر ربي، عجل. وبينما هو بهذا الوضع واذا بالفرج ياتي من الله عز وجل، قال وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا ان هذا لهو البلاء، هو البلاء العظيم. وفديناه بذبح عظيم. هذا صبر الانبياء وهم افضل خلق الله، صبروا على هذا. وايضا صبر اسماعيل على ذبح نفسه، من يصبر الا على هذا، وكذلك غيرهم من الصالحين. والله يقول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل في ميادين الابتلاءات العادية. هناك ميدان ثاني وهو الصبر عن شهوات النفس. النفس حببت إليها الشهوات، قال الله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذه كلها الناس يحبونها مزينة، لكن فيها حلال وفيها حرام. زين الناس حب الشهوات من النساء، فيه في النساء حلال وهم الزوجات، وفيه في النساء حرام وهم الباغيات والزانيات، وفيه من النساء والبنين في الأولاد، فيه أولاد تحبهم لأنهم يعينك على طاعة الله، وفيه أولاد يجب أن تبغضهم لأنهم يصرفونك عن طاعة الله ولا يجيرون معك في خط الله عز وجل. كذلك المال، فيه من المال حلال وفيه من المال حرام، فالحلال يحبه الله والحرام يبغضه الله. فعليك في ميادين الصبر أن تصبر على شهوات النفس إذا أخذت الدنيا زخرفها وأقبلت وزينت وظننت أنك قادر عليها، فاحذر من أن تقدر على شيء حرمه الله فقد تسقط في هذا الميدان، لأن الشهوة والشهوة تعبها النفس، والشهوة يعني مطب أو منزلق تنزلق به النفس ولا ترجع إلا من النار. والله يقول نبلوكم بالشر والخير فتنة، ويقول عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وبعدين لا بد أن تعرف أيها القانع بما رزقك الله أن الله عز وجل لا يعطي المال لأصحاب المال ولا المناصب لأصحاب المناصب بناء على حبه لهم، فقد يعطيهم وهو يبغضهم. يقول الله أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم بالخيرات بل لا يشعرون. لا، ونبلوك الله يبتلي بالمال كما يبتلي بالفقر، والمال يعطيه الله من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. فلا يعني تحزن إذا لم يعطيك الله مالا، ولا تحزن إذا لم يعطيك الله منصبا ولا سجدا، وإن عليك أن ترضى بما قسم الله لك وأن تعرف أن هذه قسمة الله تبارك وتعالى. قارون لما خرج على قومه في زينته قال للدنيا والحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال أهل الإيمان وأهل العلم بالله والعلم بالدنيا والآخرة قالوا ويلكم، دعوا عليهم بالويل، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسف الله في فرعون بقارون وقومه فهو يتجلجل في بطن الأرض إلى يوم القيامة. أين والذين قالوا يا لترنا قالوا ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويبسط لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أيضا من ميادين الصبر أيها الأخوة الصبر بعد العمل، بعد أن تعمل عمل عليك أن تصبر، فلا تنظر إلى نفسك بعين العجب والرياء والاستكبار وتتظاهر بأنك عملت وأنك سويت، فيجيك السمعة ويجيك لأن من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، وبالتالي يحبط عملك ويبطل أجرك وتخسر دنياك وتخسر آخرتك ولا ربح شيء. بل عليك أنك بعد العمل تكون أضعف منك حالا قبل العمل، ولهذا شرع الله لنا الاستغفار خلف الصلاة، وشرع لنا الاستغفار في قيام الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ومن أسحارهم يستغفرون منه، وشرع لنا الاستغفار بعد عرفة، قال عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. إذا أفضت العرفات مغفورا ذنبك فردك استغفر الله. ليش؟ لا يجيك عجب وتقول خلاص أنا الآن غفر الله ذنبي أجل أنا معك علي فسوي لا سوي، لا يمكن ما يغفر الله ذنبك. فعليك أن تستشعر باستمرار يعني صبرك على العمل وطلب القبول من الله عز وجل حتى لا يحبط عملك. أيضا الصبر في الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء. إيش أذان؟ أذان وظيفة المسلم في هذه الحياة هي الدعوة، ولا يختص بها نفر دون نفر. لا يتصور أحد أن الدعوة هي وظيفة فقط من يخطب أو يقول الكلام الطيب للناس، لا، هي وظيفة كل مسلم. كل مسلم يجب أن يكون داعية، وتتفاوت مراتب الناس ودرجاتهم بحسب إمكاناتهم وقدراتهم، ولكن لا بد أن يكون داعية، لأن الله يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لا بد من أتبع الرسول لا بد أن يكون داعيا إلى الله عز وجل. والذي يدعو الناس ويدعو إلى الله فإنه يتعرض لآلام ومتاعب. ليه؟ لأن الداعية يطلب من الناس أن يطلقوا ويتركوا أهواءهم ويتحرروا على يعني شهواتهم، وأن يقفوا عند حدود الله أمرا ونهيا. وأكثر الناس لا يحب هذا النمط، ما يحب القيود، يحب أن يكون مفلوس دابة حيوان يأكل ويمشي ويسرع على نفسه، وبالتالي يتخذ من الدعوة ومن الدعاة موقفا مغايرا وعداء مستحكما. هذه سنة الله، سنة الله في خلقه منه من أول نبي إلى يوم القيامة، إنه الذي يأمر الناس وينهاهم لا يستجيب الناس كلهم له. فهنا كان لابد من الصبر واليقين على هذه البلايا وهذه المصائب. يقول الله عز وجل حكاية عن لقمان وهو يعظ ابنه، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. والداعي أيضا مأمور أيضا هو بصبر خاص، صبر حينما يعرض الناس عن دعوته، لأن من الناس من يتصدى لدعوة الآخرين ثم لا يجد قبولا. هذا امتحان، اختبار، هل يثبت ويستمر يقول والله لا يقول الله معك طاعني أجل بلاش، لا أصبر، أنت عليك أن تدعو إلى الله، أنت تجلب بضاعة شماوية، ارسلوا الناس منك والحمد لله عيان تجلب والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى. ولا شيء أثقل على النفس من إعراض أهل الباطل عن الحق، هذا صعب جدا. حتى إن نوح قال لربه قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعاء إلا فرارا وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، نعم، لتغفر لهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستقروا استكبارا. ثم عدد ونوع أشكال الدعوة، دعاهم سرا ودعاهم جهارا، دعاهم وحدة ودعاهم نفرا، دعاهم جماعة، بكل أسلوب. وبعدين عيهم قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألم برفض دعوته فيقول كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ولكن قال الله فاصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيضا هناك صبر يا أخي على الزوجة والأولاد، ما يديم الصبر في البيت لا بد من الصبر. وإذا لم تصبر وتعالج أمورك بالحكمة والصبر فشلت، وإذا فشلت لن تجد امرأة كاملة. من أراد الكمال بالمرأة فإنه في الجنة، المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فاستمتعوا بهن على عوجهن. فإذا وجدت عوج بالمرأة فعليك أن تصبر وتعالج الأمور بالحكمة وبالتي هي أحسن، إلا عوجين لا صبر لك عليهما، عوج في الدين كأن تكون مصلي أو كافرة أو غير الدين، أو عوجا في العرض كأن تكون خائنة لعرضك. هذا العوجين ما صبر فيها، وإنما الصبر في الأخرى. في غيرها لم تجد طعاما مطهيا ولا ثوبا مغسولا ولا ولدا نظيفا ولا بيتا مرتبا ولا وجدت عبارة زينة أو وجدت فراش طيب، وإنما وجدت مشاكل. اصبر، فإنك إن لم تصبر تعبت. وكذلك أولادك عليك أن تصبر، لأن الله يقول: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. والصبر أيضا على الأخوة بالله. الأخوة بالله رابطة من أعظم الروابط الإيمانية، أن تحب في الله وأن تبغض في الله. ولكن الإنسان من طبيعته أنه وما في أحد كامل، والنسيان والغفلة. ولذلك قد يصدر من بعض إخوانك فعل يؤذيك، فعليك أن لا تقابل هذا الفعل بشر، وإنما عليك أن تتقابله بتحمل وباحتمال طيب، وأن تحمله مهما حدث وأن تغض الطرف له. لأنك إذا أخذت إخوانك على هذا المنوال، كل ما واحد أخطأ عليك أخطيت عليه، وكل ما واحد أخطأ عليك زعلت عليه وقطعته، لم تجد في يوم من الأيام معك أحد، ستبقى وعيدا في الحياة لا تجد من يخالفك، لأن الناس كلهم فيهم لك. ولكن اصبر، والله عز وجل يأمر هذا ويقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فطوبى لمن ألجم نفسه بلجام الحلم وكبح دماءها وصبر على إخوانه وحرص على دفع شرورهم وأداهم عن طريق الصبر والحكمة والسلوك الجميل. وبهذا يحقق له كثرة من الإخوان ويحقق له محبة في قلوب الناس أجمعين. أيضا الصبر على طلب العلم. العلم الذي يشكو إخواننا الآن، كثير من إخواننا يقولون لنا الآن سنوات إيش نسوي؟ ما علمنا شيء، ما لقينا علم. لا، أصبر، قد تقعد سنوات. ابن حجر جلس 5 سنوات وهو عند العالم ما تعلم حرف واحد، ويوم جاء عند الكاتبي قال نعم، قال هذا حبل وهذا عصا، روح اشتغل وروح ارعى الغنم، وأما العلم ما هو لك، ما يصلح لك، ما تصلح، أنت 5 سنوات ما عرفت شيء. فذهب ابن حجر، ولما مر في طريقه على بير والناس يلعبون يطلعون الماء، لاحظ أن الحبال قد قطعت الحجر، الحبال اللي يسمون عليها تجمع الحجر. فتعجب، قال: الحبل يقطع الحجر؟ الحبل اللي هو من المقط ومن الخيط هذا يقطع الحجر اللي من الصلب؟ قالوا: على الدوام يقطع الحبل الحجر. قالوا: على الدوام يعرف العلم ابن حجر. ونعود، قال: الحبل يقطع الحجر وابن حجر ما يقطع العلم. والله يقطعه، وقطعه رضي الله عنه وارضاه. واصبح الامام الحافظ صاحب فتح الباري، اللي قال العلماء: لا هجرة بعد الفتح، يعني في طلب العلم اللي عنده فتح الباري كان في بيت النبي، العلم كله مجموع في فتح الباري، لان شرح صحيح البخاري واتى بالعلم كله من اوله الى اخره. منين جاء هذا؟ بالمداومه والمراقبه. فلا بد من الصبر عند طلب العلم. وفي قصه موسى عليه السلام عظه وحكمه. موسى وقف خطيب بني اسرائيل وقال: ما على وجه الارض أخذ اعلم مني. فاوحى الله له قال: لا، فيه في الارض اعلم منك. ونسي ان يقول الا الله، فدله الله على عالم في الارض، في اقصى الارض، ثاني في طنجة، في مدفع البحرين، في ملتقى البحر الابيض المتوسط بالمحيط الاطلسي، في تحت في مضيق جبل طارق اللي بين اسبانيا وبين المغرب هذا، وفين كان يعيش موسى؟ يعيش في بلاد فلسطين. وكيف يقطع المسافة هذه من فلسطين إلى مصر ثم ليبيا ثم الجزائر ثم المغرب؟ كم رحلة طويلة. أخبره الله فشد رحلة وأخذ صاحبه وفتاه وخرج إلى، وقال: يا ربي كيف أعرف هذا الرجل؟ أبغى مالية. قال: معك هذا الحوت الميت المحنط المملح، إذا عادت الروح إلى هذا الحوت تعين الرجال هنا. أين؟ وبعدين مشوا حتى وصلوا إليه، ولما وجده قال: إني أريد أن تعلمني مما علمت رشدا. قال: أبغى أمشي معك علمني. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. العلم يبغى له صبر، وأنت رجال تبغى العلم في يوم ودعوة، ما معك صبر فلا تطلع. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا. شوفوا أدب طلب العلم. إني إن شاء الله صابر. بعض الناس يبغى طلب العلم في ليلة، قال: حضرنا نجدين 3 والله ما عين أهلنا، خلاص بطلنا. لا، العلم يبغى لك تندب رقبتك وتموت وانت ما قد حصلت على بعض العلم. وما اوتيتم من العلم الا قليلا، ومن قال انه علم فقد جهل. فقال له: ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعطي لك امرا. قال: فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء. خلك مؤدب، طالب العلم ما يسال الا اذا قلت لك، اذا علمتك اسال حتى احدث لك منه ذكرى. فانطلق، مشوا وركبوا في السفينه، ولما ركبوا قام الرجل واخذ المخراج والمطرقه وقال: يخرج السفينه اذا قد بها. بغى يسكت موسى، وموسى نبي والنبي بعث للاصلاح ما هو للارسال. شاف هذا ارسال،
تهريب من السفينة، والسفينة هذه المساكين ما يعني معهم الله، وكيف تهربها المساكين ونغرق وتغرق؟ قال له أهرقتها لتغرق أهلها، ما صبر. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، ما قلت لك ما تذكر؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت، نسيت بس أي نعم، ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق، دخلوا في قرية وجدوا أطفال العبود، مسك واحد من الأطفال مسك رأسه بيد وجثته بيد ومزع رأسه من جثته. فغضب موسى وقال إيش هذا الرجل اللي عنده علم ويذبح الناس؟ أقتلت نفسا ذكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا، هناك إمرة وهنا إيش؟ نكرة، يعني منكر، هذا ما نصبر عليه. قال هذا فراق بيني وبينك. إيه؟ قال لا ألم أقل لك إنك لن تستطيع. هنا قال له ألم أقل إنك، وهنا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، بس أعطي فرصة أخيرة. ودائما العالم من شأنه أن لا يغضب على طالبه من أول مرة ويقول له شفاء، أعطاه المرة الأولى وأعطاه المرة الثانية وأعطاه المرة الثالثة، وبعد الثالثة خلاص ما عاد يطيعها أبدا. قال له طيب امشي. قال فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، وكانوا أهلها بخلاء، ما أعطوهم شيء ولا ضيفوهم، وهم راجعين جائعين ما معهم شيء، وإذا فيه جدار بدهم يطيح خربة تطيح، فقم وضع المعتاء حقه وطلع المزود وقم هد الجدار ولا يبني من جديد. فتعجب موسى قال والله عجيب أمرك، هذا لما يضيفون لو أنت بني جدرانه على أقل خلعطية على هذا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين في البحر يعملون في البحر، وأردت أن أعيدها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فأنا يقول خرجتها لا لأغرقها، ولكن خرجتها ليش؟ لتنجو ولئلا ياخذها الملك هذا اللي كان ياخذ كل من غصبا. فجل الخرق هذا في مصلحه، هذا في مصلحه، لكن من يعرف المصلحه هذه؟ يعرفها الخضر ولا يعرفها موسى، رغم ان موسى نبي، لكن عنده موسى عند الخضر علم ما هو عند موسى. قال واما الغلام فكان ابواه مؤمنين، وقد علم الله من هذا الولد انه ضال وفاجر وسوف يصغيهم طغيانا وكفرا، فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه واقرب رحمه. يقول نقتله ويروح حتى لا يكفرون. قال واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه، وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا، فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمه من ربك، وما فعلته عن امر ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا. يقول عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله أخي موسى لو صبر لقص علينا الله من خبره ما شاء. يقول لو صبر لأراد الله من علم وخبر الشيء العظيم، لكن ما صبر، استعجل وقال هذا فراق بيني وبينك. وبعدين لما أراد يرجع موسى دعاه، حديث البخاري، دعاه الخبر قال يا موسى، قال نعم، وقد نظر إلى المحيط الأطلسي، المحيط الأطلسي وفيه طائر من 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 من, من عصافير البحر واقف على طرف البحر ياخذ يركض من قارة في الماء، ثم يأخذ له نقطة ثم يرفع رأسه ويبدأ ينزلها بالنقطة. قال أترى هذا العصفور ينبس البحر؟ قال لا. قال والله ما علمي وعلمك وعلم الناس أجمعين بالنسبة لعلم الله إلا كما ينبس هذا العصفور من هذا البحر. والله يقول ولو أنما في الأرض لشجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. ويقول الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. لو انه مداد يعني هدر بكلمات الله لغلق البحر ما انتهى ما عند الله عز وجل. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. وفي هذه القصة يعني احكام وفقه بسيط نذكره، ان طالب العلم اولا يجب عليه ان يتواضع، لا ينفخ راسه يقول انا عندي شهادة وعندي ماجستير وعندي دكتوراه وانا الناس يسمعون كلامي وانا عالم وانا صاحب يعني مركز. لا 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 لا، عليك ان تتواضع، والا سقطت من عين الله عز وجل، واذا سقطت من عين الله سقطت عن كل عين، لأن قلوب العباد بيد الله. هذا موسى بس قال ما في الأرض أعلم مني، ونسي أن يقول إلا الله، فأراه الله أن في الأرض من هو أعلم منه. ثانيا على طالب العلم أن يصبر ويصابر ويتأدب ولا يتعجل على استعجال العلوم من العالم. ثالثا يجب أن يلتزم مع العبد الذي يعني شرط عليه شيء، قال له ها لا تسألني عنك حتى أحدث لك منه ذكرى، فعليك إذا قال لك الشيخ لا تجيني إلا بعد العصر، لا تجيني إلا بعد المغرب، لا ما تبغى تنازع، لا والله بعد المغرب عندي عنوان عندي ظرف، روح بظرفك علي من أنا أعطيك، لأن العالم إذا أعطيته قلبك أعطاك علمه، وإذا أعطيته فلف طردك علي من. فيجب أن تكون متأدب بكمال الأدب مع العالم، وكذلك يجب على العالم أن يراعي ضعف التلميذ وأن لا يغضب عليه وأن لا يرده، بل عليه أن يعني يتحمله حتى لا يأخذه بأول غلطة. هذه أيها الإخوة يعني بعض أحكام الصبر والصابرين، ولكن هناك أمور تعينك على الصبر نذكرها لكم إن شاء الله أيها الإخوة، لأن نختم بها المجلس وإذا نقلت عليكم شيء. لابد أن يعرف كل عاقل أن الصبر مأخوذ من الصبر وأنه مر المذاق ما هو من العسل، ولا بد لهذا مرارة من معاناة. أنت تصبر على مرارة الدواء وتصبر على ألم وخزة الإبرة وتصبر على ألم العملية طمعا في العافية والثواب. وهناك أمور تعينك على يعني الصبر. أولا معرفة طبيعة الدنيا هذه، طبيعة الدنيا هذه أنها دار بلاء وأنها دار مصائب، ما هي دار جزاء، ما فيها نعيم، هي كلها جبلت على قدر. لقد خلقنا الإنسان في كبد وفي معاناة وفي تعب، فإذا أردتها تكون على غير ما أرادها الله فاجزة. أنت لست الذي خلقها، الله هو الذي خلقها. توطن نفسك على أن تعتبرها دار بلاء ومصائب، فكل ما تصيبه وانت بنت مستعد لها وإذا بها خفيفة. لكن يوم أن لا توطن نفسك على المصائب تأتيك المصائب فتتعبك. يقول إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا إليه فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لدة واتخذوا صالح الأعمال فيها سبنا. والله يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد. ويقول الناظم الرندي رحمه الله يقول لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الحياة كما شاهدتها دول من سره زمن ساءت أزمان. ليعلم العبد أنه يتقلب بين النعيم وبين العذاب وبين المصائب وبين المنح وبين الفتن وبين العطايا وبين البلايا، فإذا جت البلية فاصبر لها، وإذا جت المنحة والهدية فاحمد الله واشكر الله عليها. هذه الأولى. الثاني الذي يعينك على الصبر أن تؤمن بالجزاء على المصيبة، لأن الله عز وجل يجزي كل إنسان بعمله إلا الصابر فيجزيه بغير حساب. قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عز وجل ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فيوم أن تشعر أن على هذه المصيبة ثواب تفرح وتقول الحمد لله، وهذا مما يعينك على الصبر. ثالثا معرفة نفسك. اعرف نفسك أيها الإنسان وأنك أنت من الله. المال الذي بيروح مال الله، والولد اللي جاك ومات ولد من الله عز وجل، وانت نفسك اذا مت ولا مرض انت نفسك من الله، فما دام كل شيء من ربك اذا اخذ الله اللي اخذ وهو له ما يستجعل. وفي هذا حديث في البخاري ومسلم، وهو حديث ام سليم زوجة ابي طلحه رضي الله عنها، وهذه زوجه يعني زوجه عظيمه مثاليه، ما اظن في الدنيا مثلها في مثل هذا الموقف. الله اكبر، مات ولده، ولما مات قالت اسكتوا لاهل البيت اسكتوا لا تعلمون انني بعلمه. فلما ذهب قربت له العشاء واكل وشرب، ثم تصنعت له وتجملت وتعطرت، ثم جاءت اليه فقال لها ما صنع الغلام؟ الولد كيف حاله؟ قالت هو اهدأ ما يكون. تقول مرته مرتاح وصدقت النبي هو ميت في اهدأ ما يكون. ثم لا زالت به حتى اتاها وواقعها، فلما رات انه قد شبع وانبسط واسترح معها قالت له يا ابا طلحه شوفوا كيف العقليه يا اخواني، هذه عندها ماجستير ولا دكتوراه، شوفوا العلم كيف الايمان يجعل من النماذج هذه قمم في الحياه. قالت يا ابا طلحه ارايت لو ان قوما اعطونا عاريه يباعون لنا شيء ثم طلبوها طلبوا عاريتهم، ألنا ان نمنعهم؟ اذا اعطونا دلو ولا فاس ولا سياره وسوينا بها شغلتنا والان طلبوها يجوز لنا ان نمنعهم؟ قال لا. قالت تحتسب ابنه عند الله فانه عاريه وطلبه، وما المال والاهلون الا ودائع، ولا بد يوما ان ترد الودائع. فغضب الرجل، غضب الصحابي رضي الله عنه، غضب على هذا الموقف، وقال لها تركتيني حتى ترطحت، يعني ما علمتيني الا اذا سويت، ثم اخبرتيني بابني. ثم انطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بما كان، فقال عليه الصلاه والسلام بارك الله لكما في ليلتكما، بارك الله لكما في ليلتكما. فحملت تلك الليله ووضعت ولد حنكه النبي صلى الله عليه وسلم بيده في التمر وسماه عبد الله، رزق هذا تسعة من الولد كلهم حفظ القرآن بأسباب المرأة الصحيحة الذي عرفت أن هذا الولد من الله، عوضها الله في الدنيا والآخرة. لكن لو أنها صاحت ولد لن يكتب النسوة أين أبكر إنه يشبه ولدها بيحيا، لا إلا كان تخسر ولدها وتخسر ثواب الله عز وجل. فلا بد من أن نستعين بمعرفة أنفسنا وأننا لله الذي لا إله إلا هو. أيضا نستعين بالله على المصائب، إذا جاءت مصيبة في ولدك أو في زوجتك أو في سيارتك أو شيء قل إنا لله وإنا إليه راجعون. استعنا بالله. الله يقول استعينوا بالصبر ظهر الصلاة. ويقول الله يقول استعينوا بالله واصبروا. استعينوا بالله واصبروا. فلا بد أن تصبر وأيضا أن تتأسى بأهل العزائم وأهل يعني الصبر الذين صبروا مثل الأنبياء ومثل الرسل. لأن الله يقول وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك بهذه الحق. ويقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا بأنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. أيضا مما يعينك على المصيبة أن تعلم أنه مهما كانت فإن هناك أعظم منها. ما في مصيبة في الدنيا إلا وفي أكبر منها، وأن الله اختار لك هذه المصيبة وأن فيه أعظم منها، وأن الله عز وجل يثيبك وأن تصبر عليها إذا علمت بأعظم مصيبة وقعت بك وهي مصيبة كفي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرأة غير مخلدي وإذا دهتك مصيبة فاصبر لها واذكر مصابك في النبي محمد. هل هناك أعظم للمسلم من مصيبتنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. وهناك أمور أيها الأخوة نختم بها وهي لا تناف الصبر يعملها الواحد ولا تناف الصبر، وهي بكاء العين وحزن القلب. هذا لا يناف الصبر، فإن الإنسان بشر ليس حجر، فإذا مات ولدك أو مات زوجتك ودمعت عينك أو حزن قلبك فهذا مباح لأنه من طبيعة البشر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم ووجده يجود بنفسه ذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا بك أو بفراقك يا إبراهيم محزنون. فقال عبد الرحمن لما رآه قال وأنت يا رسول الله أنت تبكي يا رسول الله وتنهى عن البكاء؟ قال يا عبد الرحمن يبنع إنها رحمة، إنها رحمة لا بد أن تكون في قلب الإنسان، والذي لا يبكي بكاء الرحمة ما نفى القلب القاسي، والقلب القاسي بعيد عن الله عز وجل. فلا ينافي ذلك إذا دمعت عينك، لكن لا تدمع عينك مع رفع صوت ولا مع ندب ولا مع شق جيب ولا مع نفس يعني شعر ولا مع تجمهر أو اعتراض أو شيء من التصرف، إنما تدمع عينك ويحسن قلبك وتشكو أمرك إلى الله عز وجل. وأيضا هناك شيء لا ينافي الصبر وهو الشكوى. الشكوى لكن على من؟ على الله. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا قلتها فرج الله همك. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وكل شديدتي وهواني على الناس. أشكو إلى الله لأن الله بيده الأمور، بيده الخفض وبيده الرفعة وبيده المنع وبيده الإعطاء، فكل شيء عنده فاشكو إليه. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقنا وإياكم الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه والله أعلم. وهنا إعلان يقول يسر مركز التوعية الإسلامية بثانوية أبها الأولى أن يعلن عن محاضرة للشيخ عبد الله الجلالي يوم الأحد الموافق 14/1 يعني بكرة إن شاء الله بعد صلاة المغرب بمقر المدرسة الثانوية الأولى بحي النمصة جنوبي مسجد اليحيى الذي يصلي فيه الشيخ محمد بن حماد. فندعو الإخوة إلى حضور هذه المحاضرة لجليل قدر الشيخ وغزير